إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الأنفال وهي سورة مدنية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألك أصحابك يا رسول الله عن حكم الغنائم المأخوذة من الكفار يوم بدر عطية من الله تعالى، تفضل بها على الأمة المسلمة دون غيرها من الأمم، وزيادة على ما يحصل للمجاهد من ثواب الجهاد. قل لهم يا رسول الله: إن الأموال المأخوذة من الكفار حكمها لله ورسوله، يقسمانها كيف شاء، فاتقوا الله بطاعته واجتناب مخالفته، فإذا امتلأت القلوب بالتقوى لم يكن للشيطان منفذ، ولم يكن للخلاف موضع. وأصلحوا الحال فيما بينكم بترك المنازعة والمخاصمة في حكم الغنائم، وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه إن كنتم مؤمنين إيمانا صحيحا صادقا. فأنتم مطالبون بالتحقق بمقتضى إيمانكم هذا في تحقيق التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. ليس المؤمنون الذين يخالفون الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين يتصفون بالصفات الخمس الآتية. الصفة الأولى: إذا ذكر الله خافت ورقت قلوبهم استعظاما لجلاله وحذرا من عقابه. والصفة الثانية: إذا قرأت عليهم آيات القرآن زادتهم تصديقا ويقينا، لأنها تزيدهم علما ومعرفة بحكمته وعلمه. والصفة الثالثة: على ربهم وحده يعتمدون، فيفوضون تدبير جميع أمورهم إليه تعالى، ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه، مع قيامهم بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره سبحانه ونهيه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الرابعة: الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في أوقاتها كاملة الخشوع والخضوع. الصفة الخامسة: حث الله على البذل في سبيلها، لأن الله جل وعلا ذكر هاهنا الذين يتصدقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه البر التي حث الله على البذل في سبيلها، مما هو واجب كالزكاة والنذر ومن تجب نفقته، ومما هو تطوع كالصدقات العامة. أولئك المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك الفضلاء الموصوفون بتلك الأوصاف الخمسة الجامعون بين الإيمان والعمل، هم المؤمنون إيمانا صادقا ثابتا. لهم ثلاثة وعود حسنة. الوعد الأول مراتب بعضها أعلى من بعض لتفاوت أحوالهم في التحقق بتلك الأوصاف. والوعد الثاني ستر عظيم لذنوبهم. والوعد الثالث رزق كريم أعده الله لهم في الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. امض لأمر ربك في تقسيم الغنائم بالسوية، وإن كره شبان أهل بدر لأنهم هم الذين باشروا القتال دون الشيوخ الذين كانوا معهم في الغزوة مع أنهم كانوا ردءا له. كما مضيت لأمر ربك في الخروج من بيتك إلى بدر لطلب العير وهم كارهون قتال قريش بعد نجاة العير لقلة عددهم وسلاحهم وكثرة عدوهم، فكان في الأمر بالقسمة بالسوية خير للمؤمنين، إذ أصلح الله بينهم وردهم إلى حالة الرضا والصفاء، كما كان القتال الذي أمروا به عزة للإسلام وخضا لشوكة الكفر والطغيان. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلك يا رسول الله فريق من المؤمنين في أمر القتال بعدما أعلمتهم أن الله وعدهم إحدى الطائفتين العير أو النفير وقد فاتتهم العير، فلا بد إذن أن يظفروا بأعدائهم وينتصروا عليهم وهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به، كأنما يساقون لشدة كراهتهم للقتال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الفرقتين، الأولى الإبل الحاملة لأموال المشركين الآتية من الشام إلى مكة، فهذه الأموال كانت آتية على ظهور تلك الإبل من الشام إلى مكة. الثانية من الفرقتين النفير، وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم، وتريدون وتتمنون أن العير التي ليس فيها قتال ولا سلاح تكون لكم، ويريد الله أن يظهر الحق ويعليه بكلماته التكوينية والتكليفية ويستأصل الكافرين من بلاد العرب حتى لا يبقى منهم أحد، لتكون عاقبة القتال أن يثبت الحق تثبيتا دائما مستمرا ويقوي الإسلام ويعز أهله ويذهب الشرك وجنده، ولو كره المشركون الذين يكرهون إحقاق الحق وإبطال الباطل لأن ذلك يضر بمنافعهم وامتيازاتهم وزعاماتهم القائمة على الباطل، فهم يحبون ظهور الباطل حرصا عليها ويكرهون ظهور الحق خوفا من فواتها. وقد هلك في هذه الغزوة صناديد قريش وعصابة المستهزئين وهم أئمة الكفر في مكة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، لأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما. إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل. وقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا وصف للإيمان المطلق، للإيمان الكامل. فمن حقق هذه الصفات وأتى بها على وجهها فقد حقق الإيمان المطلق. وأما مطلق الإيمان فإنه في مثل قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا كاملا، فهذا له مطلق الإيمان. والذين وصفهم الله تبارك وتعالى في صدر سورة الأنفال هم أصحاب الإيمان الكامل، أصحاب الإيمان المطلق. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان: الذي يرتكب الكبيرة يذهب عنه وصف الإيمان المطلق وينطبق عليه مطلق الإيمان. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم يوم بدر، إذ تستجيرون ربكم من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر، فأجاب دعاءكم بأني مرسل إليكم مددا وردئا بألف من الملائكة من السماء يتبع بعضهم بعضا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر، فإن ذلك يشد من عزيمتكم ويرفع معنوياتكم ويزيدكم ثباتا وإقداما، ولتسكن بهذا الإمداد قلوبكم فيزول ما كان بها من خوف وقلق بسبب قلة عددكم وكثرة عدوكم. وما النصر إلا من عند الله، فثقوا بنصره أيها المؤمنون، ولا تتكلوا على قوتكم وشدة بأسكم، إن الله قوي منيع لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب، حكيم في تدبيره ونصره، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم حين يلقي عليكم النوم الخفيف لأجل أن يكون أمنا منه تعالى لكم، يزيل به عن قلوبكم الرعب ويقويكم بالاستراحة على القتال في الغد، وينزل عليكم المطر لأربع فوائد: الأولى ليطهركم به من الأحداث والجنابة، والثانية ليذهب عنكم وسوسة الشيطان لكم التي تجول في خواطركم، كيف وأنتم على أحداث ونجاسات تصلون ولم تتطهروا منها، وكيف تعرضون أنفسكم للقتل وأنتم كذلك، فأنزل عليكم المطر ليذهب عنكم وسوسة الشيطان لكم في هذا. والفائدة الثالثة ليشد ويقوي إراداتكم وليمدكم بالشجاعة القتالية بالربط على قلوبكم بشعوركم بأن الله معكم يمدكم بعونه. ولذلك أنزل عليكم الماء من السماء، ومن شأن هذا الشعور أن يذهب عن قلوبكم القلق والاضطراب. والفائدة الرابعة يثبت بذلك المطر الأقدام في المعركة بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تنزلق فيها الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واذكر يا رسول الله ومن معك من المؤمنين. وحي ربك المستمر المتجدد إلى الملائكة الذين أمدكم بهم في غزوة بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والمعونة، فقووا قلوب المؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد والذلة والصغار، فاضربوا أيها المؤمنون رؤوس الكفار واضربوا منهم أطراف الأصابع التي يحملون بها السيوف، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكفار والأمر بضربهم على رقابهم ورؤوس أصابعهم يوم بدر بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله وناصبوهم العداء، فصاروا في شق مضاد محارب لهما والله ورسوله في شق آخر. ومن يخالف أمر الله ورسوله ويناصبهما العداء ويقف في شق المضاد المحارب لهما فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم الأسر والقتل الذي نزل بكم أيها الكفار، فذوقوا آلامه وتحسسوه عاجلا في الدنيا، لأن ذلك يسير بالإضافة إلى العذاب المؤجل الذي أعده الله لكم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسله إذا قابلتم الذين كفروا مجتمعين تزحفون زحفا لقتالكم فلا تديروا لهم ظهوركم منهزمين منهم ولو كانوا أكثر عددا وعدة. وهذا النداء الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء الأول في هذه السورة من مجموع ستة نداءات. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والذي ينهزم ويزير لهم ظهره يوم الحرب والقتال إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون في توليه منعطفا إلى القتال يري عدوه من نفسه الانهزام، وقصده طلب الكرة على العدو والعود إليه. والحالة الثانية أن يكون منضماً وصائراً إلى جماعة من المؤمنين يريدون العودة إلى القتال، فمن انهزم من المسلمين وقت الحرب إلا في هاتين الحالتين فقد رجع متلبساً بغضب من الله مستحقاً له، ومأواه الذي يأوي إليه جهنم، وبئس المصير والمرجع. ومن فوائد هذه الآية اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. النصر بيد الله ومن عنده سبحانه، وهو ليس بكثرة عدد ولا عدد مع أهمية هذا الإعداد. الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها طاعة الله ورسوله والثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء وذكر الله كثيرا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إذا كنتم أيها المؤمنون قد انتصرتم عليهم وقتلتم من قتلتم منهم، فإنكم لم تقتلوا الكفار بقوتكم وحولكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويتكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. وما رميت يا رسول الله الكفار بكف من الحصباء في وجوه القوم حين رميت، فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينه وفمه ومنخره من ذلك التراب شيء فانهزموا، ولكن الله رمى. فبفعله أصابت الحصباء القوم. وليعامل الله سبحانه المؤمنين معاملة المختبر لهم اختبارا نتيجته حسنة دائمة، وذلك بأن يكلفهم بالجهاد وأن يتخذوهم الأسباب للنصر، وأن تكون كلمة الله على أيديهم هي العليا. إن الله سميع لدعائكم عليم بأحوالكم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم البلاء الحسن الذي تحقق لكم بعده الظفر بأعدائكم والنصر المؤزر عليهم. هذا البلاء نعمة أنعمنا بها عليكم، واعلموا أن الله مع ذلك مضعف ومبطل لمكر الكافرين وكيدهم مهما كانت مكايدهم كثيرة وخطيرة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تطلبوا أيها المشركون من الله الحكم على أقطع الفريقين للرحم وأظلم الفئتين فينصر المظلوم على الظالم، فقد جاءكم حكم الله بنصره المظلوم على الظالم والمحق على المبطل. وإن تنتهوا أيها المشركون عن الكفر بالله ورسوله وقتال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم، وإن تعودوا لقتاله صلى الله عليه وسلم نعود بتسليطه ونصره عليكم، ولن تغني عنكم جماعتكم المؤتلفة على الإثم شيئا كما لم تغني عنكم يوم بدر مع كثرة عددكم وعدتكم وقلة عدد المؤمنين وعدتهم، وأن الله مع المؤمنين بنصره وتأييده. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين صدقوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أطيعوا الله ورسوله في أمر الجهاد وبذل المال والنفس ولا تنأوا وتبتعدوا عن سماع نصوص الأوامر والنواهي وتدبر معانيها والعمل بمقتضاها والحال أنكم تسمعون بآذانكم هذه النصوص سماعا لا يصل إلى مراكز السمع المدركة الواعية وهذا النداء الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء الثاني لهم في هذه الصورة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا أيها المؤمنون كالمنافقين الذين قالوا بألسنتهم سمعنا دعوتك وأوامرك ونواهيك وهم لا يتعظون ولا ينتفعون بما سمعوا من القرآن والمواعظ لأنهم لم يسمعوا سماعا حقيقيا فيما سبق ولا يسمعون دواما لأنهم غير مؤمنين باطنا فنفوسهم مصروفة عن الحق والخير إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر من دب على وجه الأرض من خلق الله عند الله الصم عن سماع الحق البكم عن قول الحق والاعتراف بالحق الذين لا يفهمون عن الله أمره ونهيه ولا يقبلونه ولا يعقلون نفوسهم عن أهوائها الجانحة وبذلك كانوا كافرين بالله واليوم الآخر لأنهم عطلوا أدوات المعرفة التي وهبهم الله إياها واستخدموها في حدود ظواهر الحياة الدنيا ولم ينتقلوا إلى معرفة خالقهم فلا يؤمنون به ولا يعبدونه ولا يشكرونه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله بعلمه الأزلي في هؤلاء خيرا من إيمان أو إرادة للخير لأسمعهم سماع تفهم وانتفاع وقبول للحق ولو أسمعهم سماع الانتفاع والخضوع والانقياد بعد أن علم أنه لا خير فيهم لتولوا عن سماع الحق وهم معرضون عنه لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله استجيبوا لله في كل ما دعاكم ويدعوكم إليه واستجيبوا للرسول بالطاعة والانقياد إذا دعاكم إلى ما فيه صلاح حياتكم في الدنيا والآخرة واعلموا أيها المؤمنون أن علم الله نافذ إلى أعماق القلوب يتلقى ما يصدر عنها مباشرة قبل أن تصل إلى مراكز وعي الإنسان فلا يصدر عن القلوب شيء دون أن يمر على رقابة علم الله كما لا يصل شيء من مستويات دائرة النفس من نزغ الشيطان ووساوسه وحركات النفوس المتعلقة بالشهوات والأهواء والغضب والحب إلى القلب إلا بإذن الله وعلمه ولا يخرج شيء من القلب إلى مستويات دائرة النفس إلا بإذن الله وعلمه وفق سنته في عباده وحكمته في ابتلائهم واعلموا أيضا أنكم إلى حساب ربكم وفصل قضائه وتنفيذ جزائه وحده تجمعون في الآخرة وهذا النداء الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء الثالث لهم في هذه الصورة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واحذروا أيها المؤمنون عقابا مؤلما لكم لا يقتصر على إصابة الظالمين منكم فقط بل يعم الظالمين وغيرهم فيكون للظالمين عقابا ويكون لغير الظالمين امتحانا واختبارا أو تربية وتأديبا واعلموا علما جازما أن الله تعالى شديد العقاب. وفي هذه الآيات الكريمات من الفوائد الكثير، ومنه من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده، وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله إياه، ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فهو لله تعالى وحده. كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله وإرادته ونصرته لعباده المؤمنين. حين يبطل سبحانه كيد الكافرين ويلقي الرعب في قلوبهم، في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. على العبد أن يكثر من الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أمر الله جل وعلا المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. فعلى المرء أن يجتهد في تحقيق الصلاح وأن يجتهد في الأخذ بأسباب الإصلاح، لأن الله لم يجعل الصالحين عصمة للقرية التي تؤتى فيها الخبائث وترتكب فيها الذنوب والآثام. لم يجعل الله تبارك وتعالى الصالحين عصمة لهم من العذاب، بل يجعل المصلحين عصمة لهم من العذاب. الصالح صلاحه مقصور على نفسه، والمصلح صالح في نفسه مصلح لغيره. فهذا هو المطلوب، لأن يكون صالحا في نفسه لا يتعدى صلاحه إلى غيره. وإنه إذا كان كذلك مع حاجة الأمة إلى إصلاحه فإنه لا يكون مفلحا، لأن الله جل وعلا لما ذكر في سورة العصر أن الإنسان جنس الإنسان في خسر استثنى من اتصف بصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فهذه هي وتواصوا بالصبر. فلا بد من الأمر والنهي، بقانون الأمر والنهي، بحيث لا يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر يكون أكبر منه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا يا معشر المؤمنين المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام تخافون أن يأخذكم الكفار بسرعة من غير تلبث فآواكم إلى المدينة وجعل لكم فيها إخوانا يؤونكم وينصرونكم وأيدكم بنصره وجعل لكم الغلب والقوة في غزوة بدر المظفرة التي انتصر فيها جيش المؤمنين القليل على جيش الكافرين الكثير ورزقكم من الطيبات في دار هجرتكم ومن الغنائم التي أحلها لكم ولم تحل لأحد قبلكم لأنها كانت تجمع في ساحة في صعيد فتنزل النار من السماء فتحرقها ولم تحل الغنائم لأحد قبلكم رغبة أن تشكروا الله على نعمه عليكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا الرسول لا تخونوا الله بترك فرائضه والإخلال بحقوق ما استأمنكم عليه وأعطيتم فيه عهد الأمانة منذ أعلنتم الإسلام والتزمتم به، ولا تخونوا الرسول لأن حقوقه تابعة لحقوق الله، ومن حقوقه على المؤمنين برسالته اتباع شريعته وعدم معصيته فيما أمر به أو نهى عنه. ولا تخونوا أماناتكم التي ائتمنكم الله عليها وأنتم تعلمون أنها أمانة يجب الوفاء بها. والنهي عن خيانة الأمانات كلها يشمل ما يتعلق بحقوق كل ذي حق، فخيانة حقوق خلق الله هي خيانة لهم وخيانة لله تعالى أيضا، وذلك لأن من حق الله علينا ألا نخون أحدا من خلقه. وهذا النداء الإلهي هو النداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن من أسباب خيانة الأمانة حب المال والولد، فحاربوا نوازع الخيانة في نفوسكم وعالجوا منابع الفساد فيها، واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم وأولادكم من عناصر امتحانكم وابتلائكم في ظروف الحياة الدنيا، فإذا التزمتم بطاعة الله عز وجل ولم تغلبوا محبة المال والولد على محبة الله جل وعلا كان لكم عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين صدقوا بالحق وأذعنوا له إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمنحكم ثلاثة أمور: الأمر الأول يجعل لكم نورا وبصيرة في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل، والأمر الثاني يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم ويزيل آثارها من نفوسكم ويجلو صدأ قلوبكم، والأمر الثالث يستر عليكم سيئاتكم بألا يفضحكم في الدنيا ولا في الآخرة ولا يؤاخذكم عليها، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده. وهذا النداء الإلهي ونداء الخامس للمؤمنين في هذه السورة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذكر يا رسول الله حين يكيد بك مشركو مكة يدبرون أمرا سيئا في خفاء عنك ليحققوا إحدى هذه الأمور الثلاث: الأول ليحبسوك ويوثقوا، الثاني ليقتلوك ويضيع دمك بين القبائل، الثالث ليخرجوك من مكة وليحتالوا وليدبروا تدبيرا مذموما في خفاء. ويدبر الله سبحانه وتعالى تدبيرا محمودا في خفاء يعصم به نبيه منهم ويهيئ له ما يقوي شوكته حتى يعود فاتحا منتصرا بعد خروجه في خفية مهاجرا. والله سبحانه خير المدبرين، يحبط تدبير الكافرين ويصرفهم عما يريدون، حيث نجى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آيات القرآن الكريم بتجدد آية تلو آية قالوا من فرط جهلهم وعنادهم قد سمعنا مثل هذا الذي جاء به محمد، لو نشاء أن نقول مثل هذا الكلام لقلناه ولكننا لم نرده. ما هذا الكلام إلا أخبار الماضين سطروه في كتبهم من الأحاديث المكذوبة والقصص المتخيلة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واذكر يا رسول الله قول المشركين من قومك اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الأمر الثابت من عندك ولا حق سواه فأمطر علينا حجارة من السماء تنصب على رؤوسنا انصبابا كانصباب الماء أو ائتنا بعذاب أليم موجع. وهذا دليل على غاية سفههم ونهاية حمقهم، فهل لا قالوا فاهدنا إليه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وأرشدنا إليه ورضنا به، ولكن فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله مريدا لتعذيب هؤلاء المشركين عذاب استئصال وأنت تقيم فيهم بين أظهرهم بمكة، فإقامتك بينهم بركة عليهم ورحمة من الله تعالى بهم. وما كان الله معذب هؤلاء الكافرين عذابا شاملا، ويوجد فيهم من يتوب إلى الإسلام مستغفرا مما كان فيه من شرك وكفر. ومن فوائد الآيات الكريمات الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفاله. للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته، وأنه مانع من موانع وقوع العذاب. وفي الآيات بيان سفه عقول المعرضين لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأي شيء يمنعهم من أن يعذبهم الله بعد خروجك من بين أظهرهم؟ والحال أنهم يمنعون المؤمنين عن الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام وليسوا حماة المسجد الحرام، وما استمرت لهم هذه الولاية لأنهم دنسوه بالوثنية، وإنما نصراؤه وحماته الحقيقيون هم المؤمنون المتقون الذين يتقون الشرك، وذلك لأن ولايتهم إنما هي بالخلافة عن إبراهيم بانيه ورافع قواعده وما كان مشركا. وإنهم إذ أشركوا وصدوا الناس عن المسجد الحرام ومنعوا غير العرايا عن الطواف فيه فقدوا صفة الخلافة عن إبراهيم الذي جاء بالملة الحنيفية، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون ذلك. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان دعاؤهم وتضرعهم عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا بالأيدي، فالمكاء الصفية والتصدية التصفيق، وكانوا يطوفون بالبيت عراه. وإذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو القرآن صفروا وصفقوا ليخلطوا عليه قراءته ويشغلوا عنه من يسمعه. وإذا كانت تلك حالكم وفسادكم فذوقوا عذاب الأسر والقتل في الدنيا، وتحسسوا آلامه بسبب كفركم المتجدد المستمر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن هؤلاء الذين جحدوا بالآيات وأشركوا بالله ينفقون أموالهم بتجدد واستمرار ليصرفوا الناس عن الإيمان بالله ورسوله، فسينفقون أموالهم في ذلك الوجه ثم تكون عاقبة إنفاقها ندما وأسفا لفواتها من غير ثمرة، ثم يغلبون آخر الأمر ولا يظفرون بما يؤملون. والذين كفروا بعد استكمال رحلة الحياة الدنيا فالموت فالبرزخ فالبعث فالنشور إلى جهة جهنم يجمعون يوم القيامة في أرض المحشر تباعا، وفي المقابل يجمع المؤمنون إلى جهة الجنة ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يحشر أولئك الكافرون في جهة جهنم دون غيرها، ليفصل الله ويفرز بين فريق الكفار الخبيث وبين فريق المؤمنين الطيب. وبعد إصدار الحكم عليهم بالكفر وبأنهم من أهل جهنم يساقون إلى محبس خاص بهم لا يختلطون فيه مع الطيبين، ويجعل الله الفريق الخبيث بعضه ضاغطا على بعض فيلقى بعضه على بعض دون أية عناية بشأنه، كركام القمامات القذرات النجسات، فيجعلهم في جهنم عقب استكمال فرزهم وركمهم من دون إبطاء ولا تراخ زمني. أولئك البعداء عن رحمة الله هم الخاسرون لكل شيء، الذين خسروا الحياة الدنيا وخسروا الآخرة، لأنهم اشتروا بأموالهم عقاب الآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومع هذا الترهيب فإن باب الرجاء مفتوح، فقل يا رسول الله لهؤلاء الجاحدين إن ينتهوا عما هم فيه من كفر ومشاقة للمؤمنين ومحاربة للحق يغفر لهم ما قد مضى من كفرهم وجرائمهم قبل الإسلام، وإن يرجعوا إلى الكفر بعد الإيمان ويصروا على جحودهم فقد تقررت عادة الله في الأمم السابقة بإهلاك أعدائه ونصر أنبيائه وأوليائه، فليقيسوا أحوالهم على أحوال من سبقهم من الكافرين وأعمالهم، وليعلموا أن سنة الله لها صفة الثبات، وأن عقاب الله سينزل بهم كما نزل بالذين من قبلهم إذا استمروا على ما هم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الحق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوا أيها المؤمنون المشركين الذين يريدون أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فقاتلوا المشركين حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويمنع من الدعوة إلى الحق. ويستمر القتال إلى أن يزول سببه بانتهاء إيذاء المؤمنين ومنعهم من اعتقاد ما يرونه من الحق، ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى إما بالدخول في الإسلام أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش بين المسلمين في ظل سماحة الإسلام وعدله. فإن انتهوا عن إيذاء المؤمنين فإن الله بما يعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ونياته. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن انصرفوا عن الإيمان وأصروا على الكفر وعادوا إلى قتال المؤمنين وإيذائهم، فاعلموا أيها المؤمنون أن الله معينكم وناصركم عليهم وحافظكم. ومن كان في حفظ الله ونصره وكفايته فهو نعم المعين والناصر، وولايته سبحانه أحب ولاية وأقواها، ونصرته أقوى نصرة وأعظمها. ومن فوائد الآيات الكريمات: الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوها عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون. في الآيات إنذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل، وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة. دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة على الرغم من استمرار عنادهم. من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عدوا له فلا عز له بحال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. واعلموا أيها المؤمنون أن الذي ظفرتم به من أموال الكفار بقهر وغلبة من أي شيء كان من الغنيمة قليلا أو كثيرا، فقد ثبت وتقرر أن أربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة وأحرزوا أموال الكفار، وأن الخمس الباقي يجزأ لخمسة أصناف: الأول لله وللرسول فيجعل في مصالح المسلمين، والثاني لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، والثالث لأطفال المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء، والرابع للمساكين المتعرضين للعطاء الذين يسألون الصدقة، والخامس للمسافر سفرا مباحا وليس له ما يقطع به مسافة سفره. واعلموا أيها المؤمنون أن خمس الغنيمة مصروف إلى تلك الأصناف، فاقطعوا عنها أطماعكم واقنعوا بأربعة أخماس الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله وصدقتم بوحدانيته وآمنتم بالمنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، يوم التقى جمع المؤمنين وجمع الكافرين، والله على نصركم أيها المؤمنون قدير مع قلتكم وكثرة أعدائكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اذكروا نعمة الله عليكم يا معشر المسلمين حينما كنتم بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة والمشركون بجانب الوادي الأبعد من المدينة مما يلي مكة، وعير قريش وأصحابها في مكان أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر، ولو تواعدتم أنتم والمشركون على القتال ثم علمتم حالكم وحالهم لتخلفتم عن لقائهم في الميعاد هيبة منهم وبأسا من الظفر بهم لقلتكم وكثرتهم وضعفكم وقوتهم، ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه وأعداء دينه، لتكون نتيجة ذلك اللقاء أن يستمر في الكفر من استمر على بصيرة من أمره أنه مبطل، وعن حجة قامت عليه وقطعت عذره، ويؤمن من آمن عن بينة رآها وعبرة شاهدها وحجة قامت عليه، فلا يبقى مجال للتعلل بالأعذار، وإن الله لسميع يسمع دعاءكم عليم يعلم نياتكم ولا تخفى عليه خافية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. واذكر يا رسول الله نعمة الله عليك حينما أراك المشركين في نومك عددا قليلا فأخبرت المؤمنين بذلك فقويت قلوبكم واجترأتم على محاربتهم واثقين بنصر الله لكم، ولو أراك الله المشركين عددا كثيرا فذكرت ذلك لأصحابك لجبنتم وعجزتم واضطرب أمركم واختلفت كلمتكم، ولكن الله سبحانه بلطفه ورحمته سلمكم من التنازع والمخالفة، إنه تعالى يعلم ما يحصل في الصدور من الجراءة والجبن والصبر والجزع. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. واذكروا نعمة الله عليكم أيها المؤمنون حينما قلل عدد المشركين في أعينكم يوم بدر لما التقيتم في ساحة القتال ليتأكد في اليقظة ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأخبر به أصحابه، وليتقوى بذلك قلوبكم ولا تجبنوا عند قتالهم، ويخللكم يا معشر المؤمنين في أعين المشركين حين الالتقاء قبل الالتحام لئلا يبالغوا في الاستعداد والتأهب لقتالكم، ليحقق الله بقضائه المحتوم أمرا كائنا من إعلاء كلمة الإسلام ونصر أهله وإذلال كلمة الشرك وخذلان أهله، وإلى الله وحده ترجع الأمور في الآخرة فيجازي كل عامل على قدر عمله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله إذا لقيتم جماعة كافرة في معركة من معارك القتال فاثبتوا لقتالهم ولا تفروا، واذكروا الله ذكرا كثيرا عند لقاء عدوكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكر الله تعالى يذهب فزع القلوب ويساعد على الثبات، وكونوا على رجاء الفلاح والنصر والظفر. وهذا النداء الإلهي الكريم هو النداء السادس للمؤمنين في هذه الصورة. ومن فوائد الآيات الكريمة الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك. من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر، الصبر والثبات، والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله في التزام ما شرعه سبحانه في أمر الجهاد والثبات عند لقاء العدو وفي سائر أحوالكم، ولا تختلفوا، فإن الاختلاف يؤدي إلى عجزكم وضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم ودولتكم. واصبروا عند لقاء عدوكم ولا تنهزموا عنه، إن الله مع الصابرين بالنصر والمعونة وحسن الجزاء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا إلى بدر من ديارهم لأجل الفخر والخيلاء والظهور أمام الناس ليحمدوا لهم شجاعتهم وقوتهم، يمنعون الناس من الدخول في دين الله ويعوقون انتشاره بينهم. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم، ولكن أخلصوا لله عز وجل النية وقاتلوا حسبة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم، والله عالم بجميع أحوال الكفار وأعمالهم ونياتهم، لا يغيب عنه شيء. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واذكروا أيها المؤمنون حين حسن إبليس للمشركين أعمالهم الخبيثة بوسوسته وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس بسبب قوتكم وكثرة عددكم وعددكم، وإني مجير وناصر لكم، أجيركم من أي ضيم ينزل بكم. فلما التقى الجمعان، المشركون ومعهم الشيطان والمؤمنون ومعهم الملائكة، علم عدو الله إبليس أنه لا طاقة له بهم، رجع القهقرى وولى مدبرا هاربا على قفاه، وقال للمشركين إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا مددا للمسلمين، إني أخاف الله والله شديد العقاب لمن عصاه وكفر به. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. واذكروا حين يقول المنافقون من أهل المدينة واليهود الذين في قلوبهم حسد وضغينة قبل أن تنتصر القلة المؤمنة في بدر على الكثرة الكافرة، خدعهم وأطمعهم وورطهم في التهلكة ما آمنوا به من هذا الدين الذي لا أساس له من الحقيقة، وحملهم على قتل أنفسهم. ومن يفوض أمره إلى الله ويثق بفضله ويعول على إحسانه فإن الله حافظه وناصره، لأنه قوي غالب لا يغلبه شيء، حكيم في تدبيره وصنعه وتصاريفه، يضع النصر بحكمته في الجهة التي تستحق النصر على ما يعلم من بواطن الأمور وغاياتها. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو عاينت أيها الرائي وشاهدت حين تقبض الملائكة أرواح الذين كفروا عند الموت وهم يضربون وجوههم وأدبارهم إهانة لهم وإذلالا وتعذيبا، وتقول لهم الملائكة عند الموت: ذوقوا هذا العذاب وذوقوا عذاب الحريق أيضا، وتحسسوا آلامه الدائمة. لو عاينت الذين كفروا في ذلك الوقت لرأيت أمرا عظيما ومنظرا فظيعا وعذابا شديدا لا تدركه عقول أهل الدنيا ولا تحيط به أفهامهم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك الذي نزل بكم أيها الكفار من العذاب الشديد والحريق الأليم بسبب ما كسبت أيديكم من الكفر والمعاصي، وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صفة العدل الرباني ومظاهرها من الجزاء بالعقاب. والله سبحانه لا يظلم أحدا شيئا وليس بظلام لجميع عباده بأدنى ظلم لكل واحد منهم أو لعدد كبير منهم، بل هم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليها ضمن قانون الجزاء الرباني، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. عادة الله وسنته في معالجة ومعاقبة كفار قريش واستحقاقهم العذاب الجزئي دون الإهلاك العام الشامل كعادة الله في عقاب آل فرعون وكفار الأمم الماضية من قبل آل فرعون. كفروا بآيات الله الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية مع إدراكهم لدلائلها، فأخذهم الله من مواقع النعم ونقلهم إلى مواقع المصائب والألم بسبب كفرهم وذنوبهم التي رتب الله عليها أنواعا من العذاب المعجل في الدنيا. إن الله قوي في أخذه وانتقامه، شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. فنصر الله المؤمنين عليهم في غزوة بدر وقتل بعض قادتهم وسادتهم وأسر فريق منهم وجعل ما ساقوا من أموال وسلاح وغنيمة للمسلمين ومن صور العقاب الجزئي التأديبي لهم، كما عاقب الله سبحانه قوم فرعون بعقوبات جزئية كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الثمرات، وكان لكل أمة أجرمت عقوبات تلائم جرائمها. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه: البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه. الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب، وللصبر منفعة إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة. في الآيات أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد وحسن الأعمال ورفعة الأخلاق، والإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. ومن سنن الله الجارية أخذ الظالمين بذنوبهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك العذاب والانتقام الجزئي على الأعمال السيئة عدل إلهي، فقد جرت سنته تعالى في خلقه واقتضت حكمته ألا يبدل نعمته على قوم حتى يغيروا حالهم الطيبة إلى حال سيئة، فيسلبهم الله تعالى النعمة إلى مصائب في الأموال والأنفس ومؤلمات العقاب دون الإهلاك العام. وأن الله سميع لأقوال خلقه، لا يخفى عليه شيء من كلامهم، عليم بما في صدورهم من خير وشر، فيجازي كل واحد على عمله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. سنة الله وعادته في معالجة ومعاقبة كفار قريش، كسنة الله وعادته في عقاب آل فرعون والذين من قبل آل فرعون، عوقبوا بالعقابات الجزئية فلم يرتدعوا بها، وكذبوا بآيات ربهم وفسروها بأنها ظواهر طبيعية من ظواهر أحداث الكون، وأنها تجري دون قصد وإرادة. وإذ قد وصلوا إلى هذه الحال الميؤوس منها، فإن أمر إهلاكهم العام هو ما تقتضيه الحكمة، فأهلكنا بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالحجارة، وبعضهم بالريح، وبعضهم بالمسخ، وأغرقنا آل فرعون بالبحر، وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر ما دب على الأرض من الإنس في علم الله وحكمه الكفار المصرون على الكفر، فهم لا يؤمنون في المستقبل مهما عولجوا بالوسائل المؤثرة، فمن الخير إهلاكهم إهلاكا عاما شاملا تخليصا للمجتمع الإنساني منهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ومن أولئك الأشرار يهود بني قريظة الذين دخلوا معك في المعاهدات بألا يحاربوا ولا يظاهروا عليك أحدا، ثم ينقضون عهدهم في كل معاهدة وهم لا يخافون الله في نقض العهد. فمن جمع بين الكفر ونقض العهد فهو من شر الدواب. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإن تأكدت من وجود هؤلاء الذين نقضوا العهد وظفرت بهم في الحرب وقدرت عليهم، فأنزل بهم من القتل والتنكيل ما تفرق به جمع كل ناقض للعهد، حتى يخافك من وراءهم من الكفار وتنخلع قلوبهم ذعرا، فيشردوا ويفروا من وجوه المقاتلين المسلمين. لعل ذلك النكال وشدة البأس في القتال يمنعهم من نقض العهد ويدفعهم إلى التذكر الذي يغير من سلوكهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وإن خفت خوفا مؤكدا يا رسول الله من قوم معاهدين وظهرت لك منهم آثار الغدر وبوادر الخيانة كما ظهر من بني قريظة والنضير، فاطرح إليهم عهدهم وارم به على طريق ظاهر مستوى، بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم، حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، فلا يتوهم أحد فيك الغدر. أما إذا ظهر نقضهم العهد ظهورا مقطوعا به كما غدر المشركون في صلح الحديبية، فلا حاجة إلى إعلامهم بالنبذ. إن الله لا يحب الخائنين الناقضين للعهود، ومن أخرج نفسه من محبة الله صار محلا لسخطه عليه ونقمته، وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. ولا يظنن الكفار أنهم قد سبقوا المؤمنين بعددهم وعدتهم، فإنهم لا يعجزون المؤمنين الصادقين. فالسبق الحالي للأعداء ليس من شأنه أن يقعد المؤمنين أو يعجزهم، فالزمن طويل والمعركة مستمرة. وإن السابق الآن ليس من المستبعد أن يصير مسبوقا بعد حين، وإن المسبوق الآن ليس من المستبعد أن يصير سابقا بعد حين. ولكن على المؤمنين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، وأن يحققوا في أنفسهم الشروط التي يستحقون بها تأييد الله لهم، وأن يبدأوا الإعداد منذ الآن حتى يكون لهم السبق بهذه الوسائل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا يا معشر المؤمنين لقتال الكافرين ما استطعتم من جميع أنواع الأسلحة والآلات التي تكون لكم قوة في الحرب على قتال عدوكم، وأعدوا ما تستطيعون من الخيل المربوطة المجهزة للهجوم والانقضاض على العدو بعد إثخانه وتدميره بقوة الرمي، تخوفون بتلك القوة المرهبة وذلك الرباط عدو الله وعدوكم من الكفار، وترهبون آخرين من غير الأعداء الظاهرين وهم المنافقون. لا تظهر لكم عداوتهم الآن، لكن الله يعلمهم. وإعداد القوة العسكرية لا يتم إلا بالإنفاق المالي، فأنفقوا في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أجره في الآخرة ويعجل لكم عوضه في الدنيا، بركة في رزقكم ونماء في أموالكم، وأنتم لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن مال الأعداء المحاربون إلى المصالحة فمل إليها يا رسول الله، واقبل منهم الصلح ما دام فيه خير وصلاح بين للإسلام وأهله، وفوض أمرك إلى الله فيما عقدته معه ليكون عونا لك في جميع أحواله، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بما يدبرون ويأتمرون، فلا يخفى عليه شيء منهم. ومن فوائد الآيات الكريمات، من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وتكون زجرا لمن عملها ألا يعاودها. من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة. يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة. جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وإن يريدوا بإظهار الصلح أن يغدروا بك لتكف عنهم وليستعدوا، فصالحهم في ذلك إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للإسلام وأهله، ولا تخش منهم، فإن الله كافيك بنصره ومعونته، وعاصمك من الناس بقوته وقدرته، وهو وحده سبحانه الذي قواك وأعانك بنصره يوم بدر وفي سائر أيامك، وأيدك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وجمع الله بين قلوبهم بالمودة والتراحم والمحبة في الله، وكانوا قبل ذلك أهل حمية وعصبية وضغينة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآمنوا به واتبعوه انقلبت تلك الحال، فأتلفت قلوبهم وصاروا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوانا، يقاتلون عنه ويحمونه. لو أنفقت يا رسول الله جميع ما في الأرض من الأموال والمنافع في سبيل هذا التأليف لما أمكنك أن تصل إليه، لأن القلوب بيد الله، ولكن الله ألف بينهم بهدايتهم إلى الإيمان والمحبة والإخاء بعد التفرق والتعادي. إنه سبحانه قوي غالب، يدبر أمور العباد على وجه الحكمة والصواب، ووحدة الأمة وألفتها تدفع عنها مكر أعدائها وكيدهم، وتجعلها في مأمن من جميع مؤامراتهم ودسائسهم. وما نجح أعداء الإسلام في تآمرهم على المسلمين وكيدهم لهم إلا بسبب تفرق المسلمين وتخاذلهم وتدابرهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، إن الله كافيك وعاصمك وحاميك، وكافي وعاصم من اتبعك من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، كافيكم شر أعدائكم وإن كثر عددهم وقل عددهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال عدوهم بصبر وجلد، إن يكن منكم 20 رجلا صابرون عند اللقاء يغلبوا 200 من عدوهم، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فيجب ثبات الواحد من المؤمنين في مقابلة العشرة من الكفار، ذلك بأن المشركين ليس لهم غاية يفقهونها فترفع قواهم المعنوية في القتال، ولا أمل لهم فيما بعد الحياة الدنيا، ولا يقاتلون لطلب ثواب وخوف عقاب، إنما يقاتلون حمية، فإذا صدقتموهم في القتال فإنهم لا يثبتون أمامكم. الواحد من المؤمنين في مقابلة العشرة من الكفار، 100 في مقابلة 1000. الله جل وعلا خفف عن عباده، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون وعلم أن فيكم ضعفا في قتال الواحد للعشرة، فإن تكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بعلم الله وتمكينه القدري، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة. فدلت هاتان النسبتان على أن مستوى الإيمان الأعلى يغلب معه المؤمنون 10 أمثالهم من الكافرين، وأنه لا يصح أن تقل نسبة الإيمان والإسلام في المجموع عما يؤهل لانتصار المؤمنين على مثليهم وغلبتهم لهم، فإذا لم يظفروا بالغلب فذلك يرجع إما إلى ضعف في إيمانهم أو إلى إخلال منهم بشروط النصر التي أمرهم الله بتحقيقها. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. ما ساغ لنبي أمره الله بالجهاد أن يكون له أسرى من أعدائه يحتجزهم أو يأخذ منهم الفداء أو يمن عليهم بالعفو عنه حتى يبالغ في قتال المشركين إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله، فإذا وجه كل قوته لضرب العدو وإضعافه وأنزل أكبر الخسائر في صفوفه وقواته فله أن يقدم على الأسر. تريدون أيها المؤمنون حطام الدنيا العارضة الزائلة بأخذكم الفداء من المشركين، والله سبحانه يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصركم الدين ومنع أخذ الأسرى حتى تكون لكم الغلبة المستقرة في الأرض. والله قوي غالب لا يقهر ولا يغلب، حكيم في تدبير مصالح عباده. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بإباحة الغنائم وفداء الأسرى لأصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أحلت لكم أيها المؤمنون الغنائم وأخذ الفداء من الأسرى، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وخافوا الله أن تعودوا وأن تفعلوا شيئا من قبل أنفسكم قبل أن تؤمروا به، واعلموا أن الله قد غفر لكم ما أقدمتم عليه من هذا الذنب ورحمكم، لأنه سبحانه كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. ومن فوائد الآيات الكريمات في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء، والواجب على المسلمين الإقدام على الجهاد بروح وثابة عالية وشجاعة فائقة وصبر شديد وعزيمة لا تلين. الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره منهم سفسافها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. مفاداة الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين أسرتموهم في بدر وأخذتم منهم الفداء لا تأسوا على الفداء الذي أخذ منه، إن يعلم الله في قلوبكم نية طيبة صالحة وعزما على الإيمان والإسلام يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ما سلف منكم قبل الإيمان، والله كثير الستر لمن آمن وتاب من كفره ومعاصيه دائم الرحمة بأهل طاعته. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يرد الأسار الذين أطلقت سراحهم يا رسول الله من الأسر أن يغدروا بك مرة أخرى فلا تبتئس، وقد خانوا الله من قبل وحاربوا، فأمكن الله المؤمنين منهم ببدر حتى قتلوا منهم وأسروا منهم، فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك الله منهم ويقدرك الله عليهم، والله عليم بما في ضمائرهم من إيمان وتصديق أو خيانة ونقض عهد، حكيم في تدبير شؤون عباده يجازي كلا بعمله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. إن المتصفين بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم به تصديقا جازما واتبعوا شريعته، والوصف الثاني الذين هجروا ديارهم وقومهم في ذات الله عز وجل وابتغاء رضوانه، والوصف الثالث الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه، والوصف الرابع الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المهاجرين وأسكنوهم منازلهم، الوصف الخامس الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون من قاتل ويعادون من عادى، أولئك المهاجرون والأنصار الموجودون في دار الإسلام كتلة واحدة، متآخون، متناصرون، متعاونون، بعضهم أولياء بعض في التآخي والتعاون والتناصر والتكافل على تأمين مطالب الحياة، والذين آمنوا ولم يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام بل بقوا في دار الكفر، فهؤلاء ليس بينهم وبين أهل دار الإسلام من المهاجرين والأنصار موالاة لانقطاع الصلة وتعذر قيام موالاة بينهما، إذ لا يملك كل من الفريقين أن يمد الفريق الآخر بالمناصرة الدائمة والمعونة والمساعدة في إخاء جماعي، لكن هذا الفريق الذي آمن ولم يهاجر إذا أوذي في الله من أجل دينه وضغط عليه الكافرون في بلد إقامته وطلب النصرة منكم يا أيها المسلمون يا أهل دار الإسلام فعليكم نصرهم وإعانتهم، إلا أن يكون النصر الذي تنصرونهم فيه على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوا، فلا تنصروهم عليهم، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فهم متناصرون على الباطل، متعاونون في عداوته، ولا موالاة بين الذين آمنوا والذين كفروا، وإن لم تتعاونوا وتتناصروا أيها المؤمنون فيما بينكم تكن فتنة في الأرض، إذ يرى الكافرون تفرق المؤمنين وعدم موالاة بعضهم لبعض فيتسلطون على أجزاء منهم فيفتنونهم في دينهم، فلا يناصرهم إخوانهم المؤمنون ولا يؤونهم، فيضعف المفتونون عن المقاومة فيتأثرون بالضغوط فيكفرون، فيحصل فساد كبير في الأرض. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والمتصفون بهذه الأوصاف الخمسة: الأول، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا. والوصف الثاني، الذين تركوا ديارهم قاصدين أهل الإسلام ودولتهم. الوصف الثالث، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله. الوصف الرابع، الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين وأنزلوهم في دورهم وواسوهم بأموالهم. والوصف الخامس، الذين نصروهم على أعدائهم. أولئك الفضلاء رفيع المنزلة، هم المؤمنون إيمانا ثابتا صادقا، لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد ونصرة دين الله. لهم وعدان كريمان: الوعد الأول ستر عظيم لذنوبهم، والوعد الثاني رزق كريم في الجنة. وإنما لم يذكر في ختام السورة الدرجات كما جاء في أول السورة، لأن الآيات جاءت في أولها تحث على الإنصاف والاتصاف بصفات المؤمنين، وتشجع على الازدياد من هذه الأعمال الصالحة. وكلما ازداد الإنسان عملا بها رفع الله درجته في الجنة. وأما في خاتمة السورة فلم تذكر الدرجات، لأن الآيات جاءت في سياق الثناء على السابقين من المهاجرين والأنصار، فكأنهم رضي الله عنهم بلغوا الغاية في علو الدرجات وتسنموا أرفع المنازل. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار وهاجروا إلى دار الإسلام وجاهدوا معكم فأولئك مثلكم في النصرة والتآخي والتعاون. وذو الأرحام من المؤمنين لهم الأولوية في الموالاة بحق الإسلام وحق الرحم، وأحكام الموالاة العامة بين المؤمنين لا تتعارض مع أولوية الموالاة بين أولي الأرحام من المؤمنين، فأصحاب القرابات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومنها أحكام التوارث، فالأحكام العامة لا تتعارض مع الأحكام الخاصة ما دام الخاص داخلا في العام. إن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة، يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. وقد تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. والمسلمون إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم، وحدث بذلك فساد كبير. فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين. الموالاة بين المسلمين سبب في قوتهم وضعف عدوه. آخر سورة الأنفال، والحمد لله وله المنة وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.